بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس السادس بعد المئة من دروس شرح كتاب مختصر صحيح الإمام البخاري رحمه الله، ومع الدرس الثالث من شرح كتاب الجنائز من هذا المختصر الزبيدي رحمه الله. نعم.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. يقول الإمام الزبيدي رحمه الله تعالى في مختصره على صحيح البخاري في كتاب الجنائز عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبر، فقال: اتق الله واصبري. فقالت: إليك عني، فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرف. فقيل لها: إنه النبي صلى الله عليه وسلم. فأتت باب النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين، فقالت: لم أعرفك. فقال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى.
أحسنت. ونعوذ بإذن الله، نعوذ بإذن الله عز وجل مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لنتعلم منه صلى الله عليه وسلم أمور ديننا، ونتعلم منه الأخلاق. ففي هذا الحديث خلقه صلى الله عليه وسلم مع هذه المرأة التي فقدت ابنها، فصبر عليها صلى الله عليه وسلم، ورفق بها، وبين لها الحكم الشرعي في هذه المسألة، وأن الصبر على المصيبة، الصبر الكامل عند المصيبة عند الصدمة الأولى، عندما يعلم الإنسان بهذه المصيبة وترد على قلبه، هنا تأتي قوة الإيمان وكمال الصبر. فبين لها وقال لها: إنما الصبر، هنا ما الحصر، الصبر الكامل عند الصدمة الأولى، الصبر الكامل الذي يثاب عليه الإنسان الثواب الجزيل هو عند الصدمة الأولى. أما إذا لم يصبر عند الصدمة الأولى فيفوته هذا الثواب الجزيل، يفوته بالجزع وعدم الصبر أول فجأة المصيبة، كما حصل لهذه المرأة رضي الله عنها. لازلنا في كتاب أحكام الجنائز، ومن أحكام الجنائز الأحكام التي تتعلق بزيارة القبور، الأحكام التي تتعلق بزيارة القبور. لذلك البخاري رحمه الله بوب على هذا الحديث، قال: باب زيارة القبور. وأتى بحديث أنس رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم، مر النبي صلى الله عليه وسلم أثناء زيارته للمقبرة بامرأة تبكي عند قبر. فالنبي صلى الله عليه وسلم زار القبور وأمرنا بزيارة القبور، أمر استحباب لنتذكر الآخرة، نتذكر الموت. فمر صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبر، جاء عند مسلم: بامرأة تبكي على صبي لها عند قبر. وجاء في رواية أيضا لكنها مرسلة عند غير مسلم: فسمع منها ما يكره، فوقف عليها، فقال: اتق الله واصبري. لأنه أنكر عليها ما سمعه منها. تبكي، البكاء لا يضر، البكاء من الحزن على ميت أمر مباح. النبي صلى الله عليه وسلم بكى، تأتي ثلاثة أحاديث في بكائه صلى الله عليه وسلم. لكن البكاء الذي معه الجزع ومعه النياحة وتسخط وعدم الرضا بقضاء الله عز وجل وقدره، هذا هو المحرم. فهذه المرأة سمع منها النبي صلى الله عليه وسلم ما يكره من الكلام، فوقف عليها فقال: اتقي الله واصبري. وفي رواية: يا أمة الله اصبري. الرجل يقال له يا عبد الله، والمرأة يا أمة الله. لا يقال للمرأة يا عبدة الله، لا، يا أمة الله، والرجل يا عبد الله. اتقي الله واصبري، فإن ما ورد منك من كلام ونياحة عند القبر لا يدل على تقوى، بل هو من نقص التقوى عندك. اتقي الله، اجعلي بينك وبين غضب الله وبين عذابه وقاية بفعل الواجبات وترك المنهيات، هذه هي التقوى. فهي وقعت فيما نهى الله ورسوله عنه، لذلك قال: اتقي الله واصبري. فقالت: إليك عني. هذه كلمة خطيرة إذا قالها المسلم، لكنها جاهلة، لا تعرف، لم تعرف النبي صلى الله عليه وسلم، لم تعرفه، كما قالت في الحديث نفسه: لم أعرفك يا رسول الله. اعتذرت منه وقبل اعتذارها. ولا في إنسان مسلم يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: إليك عني، إليك عني، يعني ابتعد. إليك عني هذا اسم فعل، اسم فعل بمعنى تنحى، ابتعد. إليك عني، فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرفه. جاء العذر من كلام أنس رضي الله عنه: لم تعرفه. فهي معذورة، يقع أحيانا للمسلم في ألفاظ أو في أفعال وهو لا يعرف، جاهل بالحكم الشرعي، يجهل بالحكم الشرعي، بل يجهل أن هذه آية من آيات من كتاب الله، يجهل أن هذا حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، جهل. هذه لم تعرف النبي صلى الله عليه وسلم بصورته، بوجه لم تعرفه، جاهلة. النبي صلى الله عليه وسلم عذرها، ولهذه الكلمة ليست بالهينة. فقيل لها، مر رجل فقال لها: إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه النبي صلى الله عليه وسلم. في صحيح البخاري في مكان آخر قالت: ما عرفته. وعند مسلم لما أخبرها هذا الرجل في صحيح الإمام مسلم قال لها: إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فأخذها مثل الموت، مثل شدة الموت من المفاجأة. كيف تقول للنبي صلى الله عليه وسلم إليك عني، وهي تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظمه كما أمر الله عز وجل، لكنها لم تعرفه، معذورة. لذلك لما عرفت أنها قالت هذه الكلمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم إليك عني، أخذها مثل الموت، مثل شدة الموت بعد أن علمت هذا الخبر. ولذلك أتت باب النبي صلى الله عليه وسلم، ذهبت فورا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لتعتذر منه، لتعتذر منه، فلم تجد عنده بوابين. لماذا؟ هي كعادة الملوك أن يكون هناك بوابون على الأبواب وحرس، لا يدخل أي واحد على الملك أو على الرئيس أو على الوزير، لذلك لم تجد عنده بوابين. مباشرة دخلت ووجدته، سلمت وقالت: لم أعرفك يا رسول الله، اعذرني، لم أعرفك. فقال صلى الله عليه وسلم: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. لم يأخذها على هذه الكلمة ولم يعاتبها، وهذا من رفقه صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي نحتاجه نحن كمسلمين وأيضا كطلبة علم. عندما نتعامل مع الناس، عندما ندعو الناس إلى هذا الدين، إلى السنة، لابد أن يكون الرفق سمة الرفق والصبر على الناس، وخاصة في وقت الجهل بالدين، وقت غربة الإسلام، أكثر الناس في أيامنا لا يعرفون دينهم، فيحتاجون ممن يعرف الدين من المسلمين ومن طلبة العلم، يحتاجون إلى الرفق والصبر والرحمة والسماحة معهم والعفو عنهم إذا أخطأوا، وقبول أيضا اعتذارهم. هذه اعتذرت: لم أعرفك يا رسول الله، معتذرة. النبي صلى الله عليه وسلم قبل عذرها ولم يعاتبها، ولم بل علمها إنما الصبر عند الصدمة الأولى، الصبر الكامل. كأنه يقول لها صلى الله عليه وسلم: أنت فوتت على نفسك الثواب الجزيل بالجزع وعدم الصبر أول فجأة المصيبة. وفي الحديث، هذا الحديث، تواضعه صلى الله عليه وسلم، رفقه، عفوه، أمره بالمعروف، نهيه عن المنكر، ما سكت عنها، وجدها تفعل أمرا محرما عند القبر مكروها، فنهاها عن المنكر، قال هذه الكلمة. صبره صلى الله عليه وسلم عليها بعد أن قالت هذه الكلمة، لم يعاقبها، لم يعاتبها، لم يصرخ فيها، لم يزجرها: إليك عني، لكنها جاهلة، عذرها وذهب عنها. فصبره صلى الله عليه وسلم في دعوته، وهو الأسوة صلى الله عليه وسلم، فلا بد من الصبر على الناس، لا بد من تعليم الناس وبيان هذا الدين العظيم وبيان السنة والأمر المعروف والنهي عن المنكر والرفق بالناس والصبر عليهم مرة ومرتين وثلاث. فإذا ظهر العناد عند أحد الناس أنه لا يقبل الحق وهو معاند بعد إقامة الحجة عليه، هذا الشخص الذي يهجر أو لا يكلم، أو إذا من عنده السلطة يردعه عن غيه وعناده لهذا الدين. أما الأصل فهو الرفق بالناس والصبر على الناس وتعليم الناس وأيضا قبول أعذارهم. الحديث أيضا دليل على مشروعية زيارة النساء للقبور. مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبر، إذن هي زارت القبر، زارت المقبرة وجلست، ولو لم تفعل هذا الأمر المكروه ما أنكر عليه، تركها، ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم عليها مجيئها إلى المقبرة، لا. فهذا من الأدلة عند جمهور أهل العلم على جواز مشروعية استحباب زيارة النساء للمقابر، بشرط عدم الفتنة، عدم فعل المنكرات والبدع عند القبر، وإنما تزور القبور كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إني نهيتكم عن زيارة القبور، عن زيارة القبور فزوروها، ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. فمن زار المقابر من الرجال ومن النساء لتذكر الآخرة وتذكر الموت، الدعاء على أهل المقابر: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وهكذا إلى آخر دعاء المقابر، هذا أمر مشروع وسنة، وهذا من الأدلة على استحباب زيارة النساء للمقابر. أما حديث لعن الله زوارات القبور إن صح، وهو صحيح لكن ضعفه بعض أهل العلم، لكنه صحيح بشواهده، فيحمل على لإكثار من زيارة القبور بالنسبة للنساء، أو يحمل على أن يغلب على النساء العاطفة والمنكرات والنياهة عند القبور. فمن كانت هذه فيها هذه الصفات، كثرة النياحة والعويل وغيرها مما يفعل عند القبور من المنكرات، فهذه لا يجوز لها زيارة القبور لهذا السبب. وهذا قد يكون أيضا يدخل فيه الرجال إذا كان عندهم هذه الصفات، لكنه يغلب على النساء، لذلك جاء اللعن: لعن الله زوارات القبور. أما المرأة فهي مشمولة بالحديث العام: ألا إني نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. زوروها يدخل فيها الرجال والنساء، حديث عام، إنما النساء شقائق الرجال، هذا كحديث عام. هذا هنا حديث خاص. مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبر، إذن زارت المقبرة. ما قال لها: لماذا زرت المقبرة، لماذا أتيت إلى المقبرة؟ لو كان منكرا ولا يجوز لأنكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا من فوائد هذا الحديث. نعم.
عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه قال: أرسلت ابنة النبي صلى الله عليه وسلم إليه أن ابنا لي قبض فأتنا، فأرسل يقرئ السلام ويقول: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتينها، فقام ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال، فرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم الصبي ونفسه تتقعقع، قال: حسبته أنه قال كأنها شن ففاضت عيناه. فقال سعد: يا رسول الله، ما هذا؟ قال: هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء.
نعم. أسامة بن زيد رضي الله عنهما، أسامة بن زيد بن حارثة، زيد بن حارثة من السابقين الأولين، بل أول من آمن من الموالي، من أول من دخل الإسلام من الموالي، وتبناه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نزل التحريم تبني، فكان يسمى زيد بن محمد، زيد بن حارثة فترة، ثم جاء النهي عن التبني، فبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، لذلك قال: أسامة رضي الله عنه هو أيضا حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه، كان يحبهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، زيد بن حارثة وابنه أسامة بن زيد رضي الله عنهما. قال: أرسلت ابنة النبي صلى الله عليه وسلم إليه، أرسلت رسولا، شخصا، رجلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذه البنت هي زينب، زينب بنت محمد صلى الله عليه وسلم، فأرسلت رجلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن ابنا لي قبض فأتنا، أن ابنا لي قبض فأتنا، واحد من أبنائها، من أبناء زينب رضي الله عنها، في حال القبض، الآن تنزع روحه، الآن في حال سكرات الموت. فقيل قال هنا قبض، لكنه لا، كان في حال القبض، قبض يعني مات، ما ينفع الآن، لماذا يأتي النبي صلى الله عليه وسلم؟ لكن ما يعمل هنا أن ابنا لي قبض، يعني في حال القبض، مريض، وكان شعرت بأن خلاص قرب أجله، فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم: تعال يا أبتي، تعال يا رسول الله. فأرسل يقرئ السلام، النبي صلى الله عليه وسلم أرسل مع هذا الرسول، قل: سلم عليها، سلم على زينب، أقرئها السلام، بلغها السلام. يقرئ السلام يعني يبلغ السلام. والنبي صلى الله عليه وسلم في أول مرة لما أرسلت إليه لم يذهب صلى الله عليه وسلم، قالوا: لأن هذا فيه التسليم الكامل للرب عز وجل لقضائه وقدره، أراد أن يعلم أمته صلى الله عليه وسلم، ثانيا أيضا أراد أن يعلمهم بأن هذا ليس أمرا واجبا، إذا شخص أرسل إليه لا يجب عليه أن يأتي إلا في دعوة الوليمة، هذه اللي جاء فيها أحاديث خاصة بها. ولذلك لما قال لهذا الرجل الرسول الذي جاء: أقرئها السلام، سلم عليها وقل لها إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى. هذا دعاء التعزية الوارد عنه صلى الله عليه وسلم، يعزيها إن لله ما أخذ وله ما أعطى، فالله عز وجل هو الذي أعطى هذا الولد وأعطاه لك أمانة، والآن أخذه سبحانه وتعالى، استرد الأمانة، لماذا تضجر وتجزع؟ فهو سبحانه وتعالى أنعم عليك بنعمة هذا الولد وأخذه منك، استرد الأمانة، فلماذا تجزع؟ إن لله ما أخذ وله ما أعطى، فالذي أخذه سبحانه وتعالى هو الذي أعطاه، هو الذي أعطاه الحياة لهذا الولد، وكل شيء عنده بأجل مسمى، كل نفس عند الله عز وجل بأجل بعمر معلوم، كل نفس عند الله عز وجل عمرها معلوم، فانتهى عمر هذا الولد. دعاء تعزية فيه أن الإنسان يرضى بقضاء الله عز وجل ويعلم بأن هذا الولد هو نعمة من الله، الله الذي أعطى هذا الولد، فإذا أخذه أخذ هذه الأمانة، استردها سبحانه وتعالى، فلماذا تجزع؟ وفيه بيان أيضا بأن كل نفس، كل شيء عند الله عز وجل بأجل مسمى، بعمر معلوم، انتهى العمر خلاص، فإذا جاء أجلهم لا يستخرون ساعة ولا يستخدمون. ثم أمرها بالصبر، فلتصبر ولتحتسب، فلتصبر زينب على هذه المصيبة، على وفاة ابنها إذا مات، ولتحتسب، تنوي الصبر إذا مات، وتطلب الثواب من الله، تصبر وتحتسب، هذا أمر مهم، لأن الصبر بدون الاحتساب لا ينال الإنسان عليه أجر، يصبر الله عز وجل لكن لا يحرم من الأجر، فلا بد من الاحتساب، أن يكون هذا الصبر لوجه الله عز وجل، لطلب الثواب والأجر، لطلب الجنة من الله عز وجل برحمته سبحانه وتعالى. فلتصبر ولتحتسب. فأرسلت إليه تقسم عليه، هذه المرة الثانية أرسلت نفس الرسول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقسم عليك يا أبي أن تأتي، أرسلت إليه تقسم عليه ليأتينها، هذا إلحاح من زينب رضي الله عنها، إلحاح على النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثانية. فقام صلى الله عليه وسلم، الآن أقسمت، أقسمت، فإذا أقسم العبد على عبد وهو يستطيع أن يلبي ما أراد فيجب عليه أن يؤدي، أقسم عليك أن تدخل البيت، تتفضل، تتعشى، تجلس، وهكذا، وهو ليس عنده عذر وغير مشغول فلا بد أن يجيب. فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتينها، فقام صلى الله عليه وسلم ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال، رجال آخرون. فرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم الصبي ولد زينب، ونفسه تتقعقع، نفسه تضطرب، هذا تفسير لما سبق أن ابنا لي قبض فأتينا، قبض يعني في سكرات الموت، مرت فترة والنبي صلى الله عليه وسلم لم يتأور ذاهبا المرة الثانية، وحمل الصبي ونفسه تتقعقع، لم تخرج روحه، إذا لم يمت، لم يقبض، نفسه تتقعقع يعني تضطرب، تضطرب، وهذه من شاهد ميتا في آخر لحظاته قد يتبين ذلك، أن النفس تضطرب، يشعر الناظر لهذا الذي أمامه أنه سيموت، فيه علامات تظهر على الوجه وعلى الجسم، نفسه تتقعقع. قال حسبته أنه قال كأنها شن أو شن. شن يعني القربة اليابسة، قربة هذه يضعون فيها الماء للشرب لكنها يابسة، فإذا هزيتها تخرج صوت تتقعقع، فكأن روح هذا الصبي كروح هذه القربة اليابسة تشبيه. ففاضت عيناه صلى الله عليه وسلم لما رأى يعني واحد يحمل الحفيد ابن البنت بيده، طفل صغير، ويراه يموت أمامه، لابد قلب مهما كان قلب الإنسان الرحيم قلب الرقيق لابد أن تدمع العين، لابد أن يحزن أمامه هذا المنظر، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم الرحيم الرفيق صلى الله عليه وسلم الرفيق بأمته صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل وصفه بالرحمة صلى الله عليه وسلم، فمن رحمته صلى الله عليه وسلم فاضت عيناه بالبكاء والدمع. فقال سعد، سعد بن معاذ الذي كان معه، سعد بن عبادة أقصد، سعد بن عبادة الذي كان معه، قال يا رسول الله ما هذا، ما هذا البكاء يا رسول الله؟ كأن سعدا بن عبادة رضي الله عنه علم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البكاء على الميت، نهى عن البكاء على الميت كما سيأتي بعد ذلك من أحاديث، لكن يراه يبكي، ما هذا يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، هذه الدمعة التي خرجت مني هي من الرحمة، وهذه الرحمة جعلها الله عز وجل في قلوب عباده، لا يؤاخذ عليها الإنسان إذا دمعت عينه، لا يؤاخذ إذا رأى ميتا وخاصة ابنه أو أحد أقاربه ودمعت عيناه، لا يؤاخذ عليها، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء، عندهم الرحمة بالناس، الرحمة بالأقارب، الرحمة بهذه الأمة، فالله عز وجل يرحمهم لأن الجزاء من جنس العمل، يرحم عباد الله فالله عز وجل يرحمه في الدنيا وفي الآخرة. الحديث هذا أتى به البخاري رحمه الله تحت باب قال قول النبي صلى الله عليه وسلم يعذب الميت، يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه إذا كان النوح من سنته. هذا بوب عليه البخاري بهذا التبويب، بهذا التبويب، فإذا كان البكاء فيه نواح وفيه اعتراض على قدر الله عز وجل وفيه بعض المنكرات التي سيأتي ذكرها في الأحاديث القادمة، فهذا محرم، فهذا محرم. أما البكاء بمعنى دمع العين، نزول دمع العين، فاضت عيناه رحمة بهذا الميت، فهذا أمر جائز لفعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. نعم.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال شهدنا بنتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر قال فرأيت عينيه تدمعان قال فقال هل فيكم رجل لم يقارف الليلة؟ فقال أبو طلحة أنا. قال فانزل، فنزل في قبرها.
شهدنا، يقول أنس رضي الله عنه، يعني شهدنا جنازة أم كلثوم رضي الله عنها، أم كلثوم بنت محمد صلى الله عليه وسلم، بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزوج عثمان رضي الله عنه، توفيت في سنة 9 للهجرة، 9 للهجرة، أم كلثوم زوج عثمان بن عفان رضي الله عنهما. شهدنا جنازة بنت لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أنس ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر، الآن يا وقت الدفن أم كلثوم، أم كلثوم رضي الله عنها، جاء وقت دفنها والنبي صلى الله عليه وسلم جالس جانب القبر، ليس على القبر نفسه، لأن بعد القبر مفتوح الآن، لدفن أم كلثوم، فلا يقال هنا جلس على القبر، والجلوس على القبر لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم نهى في أكثر من حديث عن الجلوس على القبر، عن الجلوس على القبر. فهنا جالس على القبر يعني جالس جانب القبر، جالس جانب القبر. قال أنس: فرأيت عينيه تدمعان، يبكي صلى الله عليه وسلم ابنته وتدفن الآن أمامه، لابد يبكي. وهذا الشاهد من أتيان البخاري لهذا الحديث تحت باب يعذب الميت ببكاء أو ببعض بكاء أهله عليه، يعني في من البكاء ما هو محرم وبكاء ما هو جائز، فهذا من البكاء الجائز. رأيت عينيه تدمعان. قال فقال قال أنس: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل فيكم رجل لم يقارف الليلة؟ هل فيكم أيها الحضور رجل لم يجامع أهله هذه الليلة؟ فقال أبو طلحة: أنا. فقال أبو طلحة، أبو طلحة وزيد بن سهل الأنصاري، زيد بن سهل الأنصاري صحابي معروف أبو طلحة رضي الله عنه، قال: أنا يا رسول الله. لم يجامع أهله، لم يقارف، لأن من أهل العلم قالوا لم يقارف الليلة يعني لم يرتكب ذنبا هذه الليلة، مستحيل يا أبي طلحة يقول أنا لم أرتكب ذنبا هذه الليلة والناس حضور من الصحابة رضي الله عنهم من كبار الصحابة. فمعنى الحديث لم يقارف الليلة، لم يجامع أهله، لم يجامع أهله. فقال أبو طلحة: أنا يا رسول الله. قال: فانزل، انزل القبر لدفن ابنتي أم كلثوم، هذا معنى الحديث. فنزل في قبرها، أدخل أم كلثوم رضي الله عنها في قبرها عند دفنها، وهو غير محرم، أبو طلحة غير محرم لأم كلثوم، ففيه الجواز مشروعية أن يدفن الرجل امرأة غير محرم، لا يشترط أن ينزل المرأة رجل من محارمها، زوجها أبوها أخوها، لا يشترط، لا يجب، لا يجب. الناس تعارفوا على هذا، وهذا أمر طيب أن ينزلها زوجها أو ابنها أو أبوها أو أخوها، هذا متعارف عليه وجائز، وقد يكون هو الأفضل لما تعارف عليه الناس. لكن لو دفن أو أدخل هذه المرأة رجل من غير محارمة يجوز لفعل أبي طلحة، لأمر النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة، انزل، قال له ليدخل أم كلثوم في قبرها، فيجوز لغير المحارم دفن النساء، لا حرج في ديننا من هذا الأمر. وفي الحديث أيضا جواز الجلوس على شفير القبر عند الدفن، جالس على القبر يعني بجانب القبر عند الدفن، وهذا الآن حاصل. ولو أن الآن يعني صار تعارف عليه الناس لا يجلسون إلا بعد دفن الميت وإهالة التراب عليه، الآن يجلسون للدعاء، لكن الجلوس قبل يجوز لهذا الفعل، لفعله صلى الله عليه وسلم جالس جانب القبر. بعدين قال: أنزل أم كلثوم، هي في الخارج الآن، خارج القبر، فقبل الدفن يجوز الجلوس، يشرع الجلوس. فأنزل، فنزل في قبرها. أيضا في الحديث جواز البكاء، رأيت عينيه تدمعان، يجوز البكاء على الميت إذا ما في جزع وما في اعتراض على قدر الله ولا في نياحة ولا في منكرات، يجوز الدمع، بكاء على الميت. نعم.
عن عمر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الميت يعذب ببعض بكاء أهله عليه، فبلغ ذلك عائشة رضي الله عنها بعد موت عمر رضي الله عنه فقالت: رحم الله عمر، والله ما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ليعذب المؤمن ببعض بكاء أهله عليه، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ليزيد الكافر عذابا ببكاء أهله عليه. وقالت: حسبكم القرآن، ولا تزر وازرة وزر أخرى.
نعم، هذا الأمر مما خالفت فيه عائشة رضي الله عنها جمهور الصحابة، وفهمت من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن النهي هنا أو بيان أن الميت يعذب ببكاء أهله إذا كان الميت كافر يعذب ببكاء أهله، أما إذا كان مؤمنا فلا يعذب. ولذلك أنكرت على عمر رضي الله عنه. عمر رضي الله عنه قال هذا الكلام بحضور الصحابة، وابن عباس رضي الله عنه أيد كلام عمر في حديث أن فهمه صحيح، ولخلاف الصحابة رضي الله عنهم في مفهوم هذا الحديث اختلف من بعدهم من التابعين إلى يومنا هذا ما معنى الحديث إن الميت يعذب ببعض بكاء أهله عليه، والخلاف مشهور في كتب الحديث وفي كتب شروح هذا الحديث الذي معنا. فمنهم من قال هنا الميت مقصود به الكافر، هذا مذهب عائشة رضي الله عنها ومن سار معها، إن الميت يعذب يعني الكافر يعذب، بالإضافة إلى أنه يعذب على كفره يضاعف له العذاب، يزاد في عذابه ببكاء أهله عليه. هذا قول عائشة رضي الله عنها، لذلك أنكرت لما بلغها قول عمر أو حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يذكره عمر ويستدل به بعد موت عمر، وصلها الحديث قالت: رحم الله عمر، والله ما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ليعذب المؤمن ببعض بكاء أهله عليه، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ليزيد الكافر عذابا ببكاء أهله عليه. شو هذا حديث آخر، حديث عائشة رضي الله عنها، ففهمت من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا هو المقصود به الكافر، ولذلك قالت: حسبكم، يكفيكم قول الله عز وجل: ولا تزر وازرة وزر أخرى، يعني لا تؤاخذ نفس بعمل غيرها أو بذنب غيرها، وهذا صحيح. لا أعلم، من أهل العلم قالوا إذا كان البكاء فيه نياحة والميت يعلم أنه إذا مات قبل موته يعلم أن من عادة هذه القبيلة أو عادة هذا المجتمع أو عادة أسرته من الأسرة الكبيرة أن من مات عندهم ناحوا عليه وبكوا عليه وأدخلوا المنكرات في بكائه والبدع، يعلم هذا لكنه ما حذرهم، ما تبرأ من ذلك قبل موته، ما قال، ما أوصاهم إذا مت لا تفعلون هذه المنكرات إذا مت، قالوا بعد إذا كان يعلم ولم ينكر عليهم ولم يوصي بعدم فعل هذه المنكرات عند موته فهذا يعذب ببكاء أهله، يعذب ولو كان مؤمنا لأنه ما أنكر عليهم. هذا قول مشهور أيضا عند أهل العلم، مشهور عند أهل العلم. ويبقى أن البكاء على الميت جائز ولا يؤثر على الميت، لأن بكاء الإنسان عمل من أعماله، ولا تزر وازرة وزر أخرى، فما ذنب هذا المريض أو هذا الميت يعذب لأن هذا يبكي؟ هذا قول عائشة رضي الله عنها ومن سار معها، والأدلة واضحة معهم في هذه المسألة، فيفهم الحديث أن الميت إما أن يكون مقصود به الميت الكافر كما قالت عائشة، وهذا أمر منتهي من لأنه مات على كفر فلا بد من عذاب، لا بد من عذاب في القبر لمن مات كافرا، بل العذاب مؤبد ليس فقط في القبر، وأما أن يحمل الحديث أن الميت الذي رضي بالمنكرات والنياحة التي تفعل عند بكاء أهله عليه إذا مات ولم ينكر عليهم ولم يوصهم بعدم فعل هذه المنكرات قبل موته يعذب، هذه كلها مفهوم لهذا الحديث، نسأل الله العافية. نعم.
عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت مر النبي صلى الله عليه وسلم على يهودية يبكي عليها أهلها فقال إنهم لا يبكون عليها وإنها لتعذب في قبرها.
هذا أيضا حديث عائشة رضي الله عنها ويؤيد قولها السابق أن الذي يعذب ببكاء لهم المشركون من اليهود والنصارى ومن غيرهم، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم مر على يهودية على قبر يهودية، المقصود هنا قبر يهودية ماتت فمر على قبر هذه اليهودية وهي في قبرها يبكي عليها أهلها، أهلها خارج القبر يبكون على هذه المدفونة اليهودية، فقال صلى الله عليه وسلم إنهم ليبكون عليها وأنها لا تعذب في قبرها، هم يبكون الآن عليها ويتعذب في قبرها، تعذب بكفرها في حال بكاء أهلها عليها لا بسبب البكاء ذاته، هكذا قال شراح الحديث كما ذكر ابن حجر في الفتح. إذن تعذب في قبر هذه اليهودية بكفرها بسبب كفرها ويشدد عليها في حال بكاء أهلها عليها، وهذا يؤيد كلام عائشة رضي الله عنها أن الميت يعذب بكاء أهله، يعني الميت الكافر يشدد عليه العذاب ببكاء أهله عليه، فهذا الحديث يؤيد قول عائشة، لذلك هي هذا هو مذهبها ومعها الدليل. نعم.
عن المغيرة رضي الله عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من نيح عليه يعذب بما نيح عليه.
بما نيح عليه، نيح من النياحة، من النياحة، والنياحة يدخل فيها كل قول أو فعل مخالف للشرع عند المصيبة أو جاء النهي عنه في شرعنا، مثل لطم الخدود وشق الثياب وغيرها من المنكرات التي تفعل عند المصائب، كلها تدخل في النياحة، تدخل في النياحة، حتى كما قال جرير رضي الله عنه أن كنا نعد الجلوس لتقبل التعازي من النياحة، حتى هذه اعتبرها من النياحة رضي الله عنه جرير بن عبد الله، فكل ما يدخل في المنكرات أو الأفعال التي نهى عنها الشرع عند المصيبة مما أحدثه الناس فهذا يعتبر من النياحة. فالمغيرة بن شعبة يروي لنا هذا الحديث، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، يعني الآن الواحد يكذب على إنسان من الناس، فلان قال كذا، فلان قال أنه فعل لم يفعل هذه الفعلة، هو كذاب، يختلف عن الإنسان يأتي بكلام كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لماذا؟ لأن الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم شرع يقتضي الكلام، الآن كل فعل كل قول كل إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم شرع للناس إلى يوم القيامة، شريعة خلاص، فعله صلى الله عليه وسلم أو أمره أو إقراره للصحابي، فيأتي واحد ويكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنما يقتضي هذا الكذب شرعا عاما للناس إلى يوم القيامة، أما تكذب على فلان وفلان وفلان من الناس أو الملوك أو غيرهم لا يتعلق بالشرع، هذا إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، على أي أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، فليتخذ مسكنه من النار، يحجز مكانه في النار الذي يتعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث من كذب عليه متعمدا فليتبوغ مقعده من النار حديث متواتر لفظا ومعنا، نادر تجد حديث متواتر لفظا ومعنا، قليل تعد على الأصابع، فهذا منها لفظا ومعنا. من كذب عليه متعمدا فليتبوغ مقعده من النار متواتر لفظا ومعنا، أكثر من 70 طريق له. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نيح عليه من النياحة والبكاء على الميت يعذب بما نيح عليه، بسبب ما نيح عليه، بسبب بكاء أهله. نفس المعنى الحديث السابق، الميت يعذب ببكاء أهله، نفس معنى الحديث السابق. نعم.
عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية.
أحسن. هذا الحديث فيه بيان بعض أنواع النياحة المنهي عنها، بعض أنواع النياحة المنهي عنها، وهو حديث عبد الله، عبد الله المسعود رضي الله عنهما. فإذا جاء عن صحابي عن عبد الله، يعني مقصود بعبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا، ليس منا، ليس من أهل سنتنا، ليس من أهل طريقتنا. وجاء عند البخاري: أنا بريء ممن لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، بريء، يتبرأ منه صلى الله عليه وسلم. ليس منا، يبقى مسلم، ليس منا يعني ليس على سنتنا، ليس على طريقتنا، لكن هو مسلم، لكن ليس على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم له طريقة، طريقة يعني منهج لفهم هذا الدين وتطبيق هذا الدين الإسلام، هذه الطريقة. وليس من هذا المنهج ومن هذه الطريقة لتطبيق الإسلام لطم الخدود وشق الجيوب ودعا الدعوة بدعوة جاهلية عند المصيبة، عند المصيبة. هذه واحد الآن يالس يلطم خده مثلا، يقال لا، إذا كان للمصيبة مقصود فيه عند المصيبة. ومن الناس في على مر القرون ما يمر عليهم شهر شهرين إلا لطموا هذه الخدود وآذوا أنفسهم، وكأنهم يقيمون الحد على أنفسهم. نسأل الله العافية، ونحمد الله على أن هدانا إلى هذا الإسلام وإلى منهج أهل السنة والجماعة، طريقة السلف الصالح، فيها الخير وفيها الاتباع وفيها السلامة من الفتن ومن المنكرات. إذن ليس منا معناه ليس على طريقتنا، طريقته صلى الله عليه وسلم ومنهجه قام به صحابته رضي الله عنهم، هم أولى الناس وأعلم الناس بطريقته صلى الله عليه وسلم لتطبيق هذا الدين من جميع جوانبه، في التوحيد والاعتقاد والإيمان والعبادة والمعاملة والأخلاق والآداب، طريقة دين شامل. ففهم هذا الدين بينه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، وحذر مما يخالف هذا الطريق أو هذا المنهج، مما يخالف هذا المنهج لطم الخدود، شق الجيوب، الدعوة بدعوة الجاهلية، هذه الأمور وغيرها مما أحدثه الناس. فعلينا معرفة طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن طريق صحابته الذين أصروه صلى الله عليه وسلم وعملوا بالقرآن وهو ينزل ونزل القرآن بلغتهم وغزوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاهدوا وسافروا معه صلى الله عليه وسلم وأقاموا معه وذهبوا معه وجلسوا معه وناموا معه في حياته يعرفون منهجه هم أعلم الناس. لذلك علينا بمعرفة علينا معرفة طريقة وفهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الدين. لذلك لما بين صلى الله عليه وسلم الفرقة النازية قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي هذه الطريقة التي أنا عليها وأصحابي لأنهم أعلم الناس بطريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس منا من لطم الخدود, واضح لطم الخدود ما تحتاج شرح, وأطلق الخد لكن هو لطم الوجه ليس هذا الخد الصغير, لا الوجه كامل مقصود به اللي يفعله أهل الجاهلية. وشق الجيوب يعني قطع الجيوب, الجيب هو الفتحة من الثوب ليدخل الرأس فيه حتى يلبس الإنسان الثوب, هنا فتحة هذه الفتحة ليدخل منها الرأس هذه تسمى جيب, هذه تسمى جيب, هذا معنى شق الجيوب. صيبة مصيبة يشق هذا الجيب هذا الثوب. ودعا بدعوة الجاهلية من النياحة, يا فلان يا صاحبي يا هكذا ينادون أهل الجاهلية وينوحون, هاي دعوة أهل الجاهلية هذه من المحرمات ومن النياحة. نجيب على بعض الأسئلة, هل يدل حديث أنس على جواز المرأة زيارة القبور؟ قلنا هذا الكلام, قلنا هذا الكلام, ودليل حديث أنس حديث الثالث في درس اليوم, حديث الثالث في درس اليوم أو حديث الأول, حديث الأول في درس اليوم, مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي, قلنا هناك أن الحديث دليل على مشروعية زيارة النساء للمقابر, وهذا هو الراجح, إلا إذا كان في خروجها لزيارة المقابر في فتنة لها أو عليها أو من غيرها أو على غيرها, أو زارت القبور لفعل بعض المنكرات والمعاصي, فهذا لا يجوز, لا يجوز لها زيارة القبور. فالحديث دليل على مشروعية زيارة النساء إلى المقابر, ما ذنب الميت الذي يبكى عليه أو يبكي عليه أهله؟ قل له الآن إذا كان يعلم أنهم سيفعلون هذه المنكرات عليه بعد موته ولم يحذرهم ولم يوصهم بعدم فعل هذه المنكرات, إذن هو له سبب, هو مذنب لأنه ما يعلم أن في منكر سيحصل بعد موته وهو السبب, موته هو السبب, فعليه أن ينهى أهله قبل أن يموت, يستعد وينهاهم إذا مت يوم من الأيام لا تفعلون هذه المنكرات لا أرضى بها, خلاص هذا لا يعذب. هذا على قول بعض الشراح بعض أهل العلم, أما على قول عائشة ومن معها أن المقصود هذا الميت الكافر الذي يبكى عليه هذا الذي يعذب ويضاعف له العذاب بسبب بكاء أهله عليه. حكم رمي وملابس وحاجيات الميت يجوز؟ الآن إذا مات الإنسان لا يملك شيء, انتهى كل ما تركه للورثة, نعاله ملابسه ساعته سيارته كل هذا ميراث, فإذا الورثة أرادوا رمي هذه الملابس يرمونها, يجوز يجوز أن يرمونها, ولو غسلوها وأعطوها الفقراء أفضل, أفضل للميت نفسه يستفاد منها ويكون في ميزان حسنات الميت. حكم من يدخل القبر وهو حي ويغطي القبر, هذا ذكرناه سابقا في درس سابق أن هذا من محدثات الأمور, هذا من البدع أن الإنسان يحفر قبره ويدخل القبر ألن يتعظ من كلام الله عز وجل ومن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم, يكفي ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من عبر ومن مواعظ, فإذا لم يتعظ بكلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعظ بدفن نفسه في قبر حتى يتعظ؟ لا, لذلك السلف لم يفعلوا هذا الفعل, ولا الصحابة ولا أئمة الإسلام ولا مالك ولا الشافعي ولا أحمد بن حنبل، وهم أعلم الناس وأتقى الناس، ما فعلوا هذا الفعل، لو كان فيه خير لسبقونا إليه، كما قال مالك رحمه الله إمامنا. ما الحكمة من سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عمن لم يقارف عند دفن أم كلثوم؟ هل نسأل الناس عند دفن الميت من منكم لم يقارف أهله؟ لا، أنت ما تسأل، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل، لكن أنت ما تسأل، أنت لا تسأل، بس الأصل في الناس أنهم لم يقارفوا. أي واحد يعلم من نفسه الجامع أهله لا ينزل إلى القبر، ولو كان الأب أو الزوج هو لا ينزل، ما حد يلزمه أن ينزل فلا ينزل، والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى، لكنه الأفضل أن ينزل الميت في قبره شخص لم يجامع أهله، هذا الأفضل، هذا هو الأفضل. أما الحكمة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الآخرين بالدفن، بل قال من منكم من لم يقارف أهله، ما نعلم الحكمة، لم يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. يكفي الحكمة هو فعله صلى الله عليه وسلم، يكفي فعله، تعبدي لا يحتاج إلى معرفة الحكمة. هل يجب على المسلم أن يوصي أهله قبل موته أن يكون دفنه وعزاؤه على السنة؟ هذا من أفضل الوصايا، خاصة إذا في بلد أو في قرية أو في أسرة تفعل المنكرات إذا مات ميتهم، فيجب عليك أن توصيهم وتعلمهم، لأن من أهل العلم قال يعذب في قبره إذا ما أوصى وما علم أهله، فعليك تعلم أهلك وتبين لهم. الآن تعلمت الحكم الشرع، علمه، لا تتشائم وتقول أنا يمكن أموت إذا قلت هالكلام، لا، الأعمار بيد الله عز وجل، والله عز وجل يحيي ويميت، فأنت عليك تعلم الناس من تعليمك لأسرتك أنك تقول له لا تفعلوا إذا مت يوم من الأيام، لا تفعلوا هذه المنكرات، لا أرضى أن تفعلوا هذا الفعل وهذا الفعل، خلاص أنت الآن تبرأت، فصار واجب إذا كان علم بأنهم سيفعلون. نعم. حكم وضع الطابوق فوق الميت في اللحد وهو مصنوع من حديد، أصلا فعل أو وضع الطابوق وغيرها ليس من السنة، بل نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبنى على القبر كما في صحيح مسلم وفي غيره، لا يجوز البناء على القبر. وإذا كان القصد طابوق هذا اللي يسمونه الآن اللي فيه رقم القبر وكذا، فإذا كان واحدة لتعليم القبر أو لوضع رقم للقبر كنظام إداري عند من ينوب عن ولي الأمر، هذا أمر كأمر إداري لكتابة رقم القبر، حتى إذا احتاج إليه شهر شهرين ثلاثة، قد يحتاج لبعض القبور في بعض القضايا أو غيرها من الأمور، فترقيم القبر أو للترضي، تنظيم القبور في المقبرة، إحصاء القبور في المقبرة، توضع أرقام من قبل المسؤول عن المقبرة، الجهة المسؤولة، هذا أمر جائز لأنه من القوانين أو من المتعارف عليه. أما وضع الطابوق هذه تعبدا أنه من الشرع وضع هذا القبور ويسمونه الطابوق أو يسمونه شاهد، هذا ليس من الدين، لا ليس من الدين، ليس عليه دليل، ليس عليه دليل. أما تعليم القبر بحصى مثلا أو بأي شيء، أمر جاء عن بعض السلف يعلمون يضعون عليه علامة، أما ما يفعل في أيامنا الأمور منظمة والقبور تدار بإدارات، فما يفعله من يدير هذه المقابر يجب الالتزام به، لكن لا يتعبد الله بوضع هذا اللي يسمونه شاهد، ليس فيه أجر، لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد مردود. فإذا تعبد الإنسان بوضع هذا الشاهد ويريد الأجر فقد ابتدع في دين الله، يكون آثما. أما إذا كان نظام إداري أو كعلامة للقبر أو غيره فأمر جائز، أمر جائز، هذا تفصيل لابد منه. حكم رفع اليدين واستقبال قبلة بعد دفن الميت، جيد، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بعد دفن الميت، قال استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت، استغفر، ادعو للميت، اجلس واستقبل القبلة، من آداب الدعاء استقبال القبلة، رفع اليدين من في الدعاء العام جائز، لكن لا تتقصد هذا الفعل عند المقابر، لا، استقبال القبلة من آداب الدعاء عند المقابر وعند غيرها، رفع اليدين من آداب الدعاء عند القبر وفي غير القبر. فهذا المقصود، الدعاء العام جائز رفع اليدين، ويستحب رفع اليدين، ويستحب أيضا استقبال القبلة. هل من السنة وضع شاهدين للقبر؟ تكلمنا ليس من السنة، لم يأتي دليل. ولو قلت لكم من السنة ستسألون عن الدليل، أنا ما عندي دليل، ما أعلم دليل من السنة على وضع شاهدين أو شاهد. فقلنا الذي يوضع هذا لا يسمى شاهد، تسميته شاهد إذا كان يحمل معنى اعتقادي أن هذا يشهد لهذا صاحب القبر يوم القيامة، فهذا اعتقاد باطل، ما ليس على أيه دليل، وهذا أمر من أمور الغيب لا بد لها من دليل شرعي. لكن إذا كان المقصود شاهد يعني علامة على القبر، عليها رقم القبر، فجائز. هل رش الماء على القبر يفيد الميت؟ أكيد لا يفيده، حتى السائل بنفسه يعلم أن هذا رش الماء ما يفيده. لماذا؟ أصلا رش الماء على السطح، رش الماء ليس من السنة، لكن إذا كانت الأرض من الطين حتى يثبت هذا الطين لا يأخذه الغبار والريح، يثبتونها بالماء، يرشون الماء حتى يثبت. حتى البيوت القديمة كانت تبنى بالطين والماء حتى تبقى ثابتة سنوات طويلة، هكذا رش الماء، الرش على الطين ليس على القبر، لا يفيد الميت. الميت ما تفيده إلا دعوة الناس له والاستغفار له، لا تفيدها أشجار ولا مياه ولا ورود على قبره، هذه كلها من البدع، كلها من البدع، لم يفعلها رسول الله ولا صحابته، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. هل خاصة إذا كان ماء زمزم؟ هل رش الماء على القبر يفيد الميت وخاصة إذا كان ماء زمزم؟ لا يجوز، لا يجوز هذا الفعل بهذه العقيدة، ما دام صار ماء زمزم الآن صار عبادة، فلا يجوز هذا الفعل حتى لترطيب الطين على القبر، لا يجوز ماء زمزم. ماء زمزم بركة فيه، من الإسراف أن يوضع على الطين. ما الحكم؟ آخر سؤال أسألتكم كثيرا لهم، ما الحكمة من سؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه هل فيكم رجلا لم يقارب؟ قلنا نفس السؤال مكرر، لا نعلم الحكمة. وضع خوص النخل على القبر ليس من الدين، ليس من الدين، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البناء على القبور، ووضع خوص النخل أو غيره ما يفيد الميت. ولا ما اسم الصبي ابن زينب؟ اختلف فيه، قيل كذا وقيل كذا وقيل كذا، أسماء كثيرة. ابن زينب رضي الله عنها الذي توفي ونفسه تتقعقع كما جاء في الحديث، اختلف فيه لم يذكر، ومن أراد يرجع إلى الخلاف، يرجع إلى فتح الباري شرح صحيح البخاري، يجد هناك أسماء كثيرة لهذا الولد، لكن معرفته لا تضر في دين الله ولا تنفع. الصلاة خارج المسجد على الميت أفضل؟ لا شك إذا وجد ما صلى للجنائز كما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، في ما صلى للجنائز خارج المسجد النبوي، فإذا وجد فلا شك أن الصلاة في هذا موضع الجنائز هو الأفضل، لكن يجوز الصلاة على الميت في المقابر، لكن الأفضل خارج القبور. انتهينا من الأسئلة، نسأل الله يفقهنا وإياكم في ديننا، وأن يحفظنا وإياكم، ويحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة، كما نسأله عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة، وأن يحسن لنا ولكم ولهم الخاتمة. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.